إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي رحمة الله عليه والمتوفى عام 18 بعد 400 إلى قوله: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن الموتى في قبورهم لا يعلمون مما عليه الأحياء إلا إذا رد الله عليهم الأرواح. قال الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وما أنت بمسمع من في القبور. مما لا شك فيه أيها الإخوة أن هذه الآية إنما هي خطاب للكفار، وما أنت بمسمع من في القبور، يعني أن هؤلاء الكفار في عدم فهمهم وقبولهم لما جئت به إنما هم كالموتى، إنما هم كالموتى. فهذا السماع المنفي إنما هو سماع الفهم والقبول، إنما هو سماع الفهم والقبول لا سماع الإدراك. وغير ذلك من الآيات، رحمك الله، إلا أن هذا التشبيه شبه الكفار بأهل القبور في عدم السماع، فهذا التشبيه يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل في أن أهل القبور لا يسمعون، في أن أهل القبور لا يسمعون. هذه المسألة، وهي مسألة سماع الموتى، الذي يعني يدخلها في باب العقائد أن من اعتقد أن الموتى يسمعون فإنه سيسألهم ويطلب منهم الحاجات، وهذا أخطر ما يكون في هذه المسألة. وما من أحد يعني يدعو الأموات من دون الله تبارك وتعالى إلا وهو يعتقد أنهم يسمعونه، ولو كان يعتقد أنهم لا يسمعونه ما دعاهم ولا طلب منهم الحاجات ولا طلب منهم أن يستغفروا لهم ولا طلب منهم أن يدعوا الله عز وجل له. فهذا هو الذي يهمنا يعني في هذا السياق. هذه المسألة صنف فيها على الاستقلال كرسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات. هذه الرسالة للعلامة نعمان ابن المفسر الشهير محمود شكري الآلوسي، محمود شكري الآلوسي صاحب روح المعاني، ابنه هو الذي ألف هذه الرسالة، وقد توفي رحمة الله عليه سنة 1317 من الهجرة. وهو يذكر في بداية الرسالة أن الحامل عليها أنه في أحد دروسه الفقهية، يعني مرت عليهم هذه المسألة في أحد المتون الفقهية في المذهب الحنفي، فشرحها وذكر أن الموتى لا يسمعون. قال: فقامت علي القيامة، وذهب أناس وقالوا، يعني ورموه بالجهل، كيف أن هذا يقول الموتى لا يسمعون؟ ولما احتج عليهم ببعض الآيات والأحاديث قالوا، أبو حنيفة قال: إذا صح الحديث فهو مذهب. ما شاء الله في هذا، هل أنتم تمشون على هذه القاعدة دوما؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي، لأنه صح لديكم حديث تعتبرونه يعني فيه دليل، ها، وقد جاء عن أبي حنيفة والأحناف غير ما أنتم عليه، تقولون في هذه الحالة إذا صح الحديث فهو مذهبي. فيعني رجع إلى بيته وصنف هذه الرسالة، فجمع فيها بس أقوال الإيش؟ أقوال الأحناف، وكلهم يقرر أن الموتى لا يسمعون. نذكر لكم يعني بعض الأمثلة، فمثلا قال العلامة الحصكفي الحنفي في كتابه الشهير بالدر المختار، وذكر يعني كلاما طويلا، فمن ضمن كلامه قال: لأن الميت لا يسمع ولا يفهم. وأيضا ذكر عن ابن الهمام في فتح القدير، ذكر كلاما طويلا، ومنه قال: وعندي أن مبنى ارتكاب هذا المجاز هنا عند أكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى هو أن الميت لا يسمع عندهم. فهذا من ضمن الكلام الذي ذكره. أيضا أن الميت لا يسمع بعد خروج روحه، وهكذا نقل عنهم نقولا كثيرا. الكتاب أيها الإخوة قدم له الشيخ الألباني بمقدمة نافعة جدا، وغرض الشيخ الألباني من هذه المقدمة هو ما ذكرته لك، أن الذي يعتقد أن الميت يسمع فإنه يعني يدعوه من دون الله تبارك وتعالى، وما من أحد يدعو الموت إلا وهو يعتقد هذا الاعتقاد. يقول الشيخ في صفحة 10: واعلم أن هذه الرسالة وإن كان موضوعها في بيان حكم فقهي كما سترى، فذلك لا يعني في اعتقادي أنه لا علاقة لها بما هو أسمى من ذلك وأعلى، ألا وهو التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ودعائه تعالى دون سواه. قال: ومن المعلوم أن الاعتقاد بأن الموتى يسمعون هو السبب الأقوى لوقوع كثير من المسلمين اليوم في الشرك الأكبر، ألا وهو دعاء الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله عز وجل جهلا وعنادا. قال: ولا ينحصر ذلك في الجهال منهم، بل يشاركهم في ذلك كثير ممن ينتمي إلى العلم. وذكر هنا يعني بعض الاعتقادات عندهم. قال: فإني لا أكاد أتصور ولا غيري يتصور مسلما يعتقد أن الميت لا يسمع دعاء داعيه ثم يرحمك الله ثم مع ذلك يدعوه ومن دون الله يناديه. فإذن ما حمله على دعاء الميت إلا أنه يعتقد أنه يسمع. قال: إلا أن يكون قد تمكنت منه عقيدة باطلة أخرى هي أضل من هذه وأخزى كاعتقاد بعضهم في الأولياء أنهم قبل موتهم كانوا عاجزين وبالأسباب الكونية مقيدين فإذا ماتوا انطلقوا وتفلتوا من تلك الأسباب. يقول لك الولي في حال الحياة هذا مقيد، إذا مات خلاص انطلق. قال وصاروا قادرين على كل شيء كرب الأرباب. قال ولا يستغربن أحد هذا ممن عافاهم الله تعالى من الشرك على اختلاف أنواعه، فإن في المسلمين اليوم من يصرح بأن في الكون متصرفين من الأولياء دون الله تعالى ممن يسمونهم هنا في الشام بالمدركين والأقطاب. المدركين يسمونهم المدركين بالكون، يعني خلاص يدرك كل ما في الكون، المدركين بالكون وبالأقطاب وغيرهم. وفيهم من يقول نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا، نظرة من الشيخ تقلب الشقي سعيدا. قال ونحوه من الشركيات. ونقل هنا أيضا عن الشيخ رشيد رضا كلاما في قوله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله. فبعضهم يستخدم هذا الاستثناء، قالوا إلا ما شاء الله يعني أنه يملكه، لا إلا ما شاء الله يعني إلا ما شاءه الله، إلا ما شاءه الله لي وأذن لي فيه. وأيضا قال وإنما الغرض بيان ارتباط هذه المسألة سماع الموتى بنوع من أنواع الشرك، وأن القضاء عليه يكون بتحقيق أن الموتى لا يسمعون. فالمهم أن الشيخ يعني ذكر يعني هذا الذي يخشى منه، وبعدين عنوان آخر تحقيق أن الموتى لا يسمعون، قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، وهذا ذكره اللالكائي هنا. وأيضا الدليل الثاني ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهذا دليل آخر. الدليل الثالث حديث قليب بدر، حديث قليب بدر وله يعني روايات مختلفة، وحديث قليب بدر إنما هم سمعوا بس في هذه الحالة، في هذه الحالة الخاصة، ليس أنهم يسمعون على الدوام. إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمة السلام. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، إذا شوف عدة هذه الملائكة التي تبلغ. قال الشيخ في خلاصة الموضوع في صفحة 40 قال وخلاصة البحث والتحقيق أن الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال أئمة الحنفية وغيرهم على أن الموتى لا يسمعون، وأن هذا هو الأصل، وأن هذا هو الأصل. قال فإذا ثبت أنهم يسمعون في بعض الأحوال، في بعض الأحوال كما في حديث خفق النعال، إن قال لك قائل يسمع خفق نعالهم تقول هذا في بعض الأحوال، كما في حديث خفق النعال، أو أن بعضهم سمع في وقت كما في حديث القليب، قال فلا ينبغي أن يجعل ذلك أصلا فيقال إن الموتى يسمعون كما فعل بعضهم، فإنها قضايا جزئية لا تشكل أو لا تشكل قاعدة كلية يعارض بها الأصل المذكور. وهذه قاعدة نافعة جدا، إذا كان أنت عندك قاعدة كلية وجاءت هناك جزئيات تخالفها فلا ينبغي أن تعارض هذه القاعدة الكلية بهذه الجزئيات، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان يعني لا يؤجر على العمل إلا إذا كانت له فيه نية صالحة. طيب إذا جاءت وقع أخرى أنه يؤجر مع أن الظاهر أنه ليست له نية، فلا بد من توجيه هذه الجزئيات بحيث أنها لا تخالف القاعدة العامة. فالأصل أن الموت لا يسمعون، إذا جاءت هناك وقائع تدل على أن الموت يسمعون فلا بد من توجيهها بحيث أنها لا تعارض هذه القاعدة الكلية. نعم. قال ثم ذكر عن العلامة الآلوسي في روح المعاني، قال والحق أن الموتى يسمعون في الجملة، في الجملة يعني ليس على الدوام وإنما في بعض المواطن. قال فيقتصر على القول بسماع ما ورد السمع بسماعه. قال وما أحسن ما قاله ابن التين رحمه الله، إن الموتى لا يسمعون بلا شك، لكن إذا أراد الله تعالى إسماع ما ليس من شأنه السماع لم يمتنع، لقوله تعالى إنا عرضنا الأمانة فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. فالله عز وجل أسمع السماوات والأرض، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال الشيخ الألباني فإذا علمت أيها القاري الكريم أن الموت لا يسمعون، فقد تبين أنه لم يبق هناك مجال لمناداتهم من دون الله تعالى ولو بطلب ما كانوا قادرين عليه وهم أحياء، بحكم كونهم لا يسمعون النداء، وأن منادات من كان كذلك يعني من لا يسمع، والطلب منه سخافة في العقل وضلال في الدين، سخافة في العقل وضلال في الدين، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وهم عن دعائهم غافلون. فهذا يعني ما ذكره الشيخ الألباني في هذه المسألة. أيضا الشيخ الأشقر في كتابه القيامة الصغرى تعرض لهذه المسألة في صفحة 109 و110، وقد ذكرنا لكم شيئا منها قبل ذلك. طيب نريد أن نذكر لكم فقط في صفحة 62 في أصل الرسالة هذه مسألة يعني تلقين الموتى بعد دفنهم. الصحيح في التلقين ماذا؟ أنك تلقنه عند ليش؟ عند الاحتضار، فتقول له إيش؟ قل لا إله إلا الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له قل. بعض الفقهاء يقول لا، أن تقول لا إله إلا الله بعدين هو يسمعك فإيش؟ فيردد، أما إذا أنت قلت له قل فربما تشق عليه، والصواب هذا أن تقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، فهذا التلقين عند الاحتضار. وأما التلقين بعد الدفن فقد ذكر الآلوسي ذلك في صفحة 62. قال أعلم أن مسألة التلقين قبل الموت لم نعلم فيها خلافا، وأما بعد الموت وهي التي تقدم ذكرها في الهداية، فالحنفية لهم فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه يلقن بعد الموت لعود الروح للسؤال، والثاني لا يلقن، والثالث لا يؤمر به ولا ينهى عنه. ونقل أيضا عند الشافعي، ونقل عن العز بن عبد السلام أنها بدعة، أن التلقين بعد الموت بدعة. وذكر أيضا عند المالكية في رسالة ابن أبي زيد قال: وأرخص بمعنى استحب بعض العلماء، وهو ابن حبيب، في القراءة عند رأسه أو رجليه أو غيرهما، ذلك بسورة ياسين. نعم. وذكر عن بعض الحنابلة ثم قال: واستفيد منه أن غير أكثر أن غير الأكثر من الحنابلة يقول بعدم التلقين بعد الموت. قال: وأما الظاهرية فالظاهر من كلام أبي محمد بن حزم الذي هو من أجل العلماء الظاهرية عدم التلقين أيضا. المرداوي في الإنصاف أيضا رجح عدم التلقين. فالمهم أنك تجد المحققين من أصحاب المذاهب أنهم يرجحون عدم ليش؟ عدم التلقين. ثم أيها الإخوة، لو كان هذا التلقين يحصل ألا ينقل ولو مرة واحدة؟ مرة واحدة بس، إن النبي صلى الله عليه وسلم لقن ميتا بعد دفنه. بل المنقول إيش؟ المنقول إيش؟ خلافه، وهو ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يدفن الميت ماذا يقول؟ استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فلو كان التلقين حاصل لقال له: لقنوا ميتكم لا إله إلا الله. نعم. فإذا هذا أيضا مما يتعلق بمسألة التلقين، لأننا ربما ما ذكرناها من قبل. الحديث الأول في البخاري ومسلم عن ابن عمر قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قليب بدر. والقليب هو البئر قبل أن إيش؟ قبل أن تطوى، قبل أن تطوى بالحجارة، هذا يسمى قليب. فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعون ما أقول. تأمل، إنهم ليش؟ ها؟ إنهم الآن، إنهم الآن يعني في هذه الحالة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يسمعون ما أقول، إنهم الآن. فمن يتأمل في النصوص يعني يخرج من كل الإشكالات. إنهم الآن أي في هذه الحالة وفي هذا الوقت، إنهم الآن يسمعون ما أقول. قال: فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل أبو عبد الرحمن، وهل يعني وهم أخطأ، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف على قليب بدر فقال: إنهم الآن يعلمون، إنهم الآن يعلمون. فأثبتت الإيش؟ العلم، ونفت الإيش؟ ونفت السمع. في فرق طبعا، العلم واحد مو سمع لكن يعلم، أما السمع سمع يسمع. نعم. فقال: إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم حقا وإنهم لفي النار. ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فعائشة لما أنكرت، أنكرت على الأصل، أنكرت على الأصل أن الموتى لا يسمعون. نعم. والذي أثبت، أثبت السماع، إنما أثبته في هذه الحالة لا على الدوام. الذي بعده البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال: إنهم يسمعون ما أقول. إنهم يسمعون، واحد يقول لك وين الآن؟ هذه ما فيها الآن كما ذكرنا. أي رواية تقضي على الأخرى؟ اللي فيها ولا اللي ما فيها؟ اللي فيها طبعا، اللي فيها زيادة. إنهم يسمعون ما أقول. فذكرت ذلك لعائشة فقالت: وهل ابن عمر إنما قال لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. يعني لما رأوا إيش؟ لما رأوا ما عاينوه من العذاب ها؟ علموا أن الذي كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيش؟ هو الحق. بهذا يكون المصنف يعني انتهى مما يتعلق بالحياة، بالحياة البرزخية، وهي يعني ما بعد الموت إلى البعث. الآن ينتقل إلى البعث بعد الموت وما يتعلق به، البعث والحشر والحساب والميزان والحوض والمرور على الصراط، إلى أن يستقر أهل كل دار في دارهم. قال: باب جماع. ذكرنا لكم قبل هذا، نقول جماع، والجماع هو الشيء الجامع لما تحته. جماع وجوب الإيمان بالجنة والنار والبعث بعد الموت والميزان والحساب والصراط يوم القيامة، وهو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان، والذي ينبغي أن يكون سائقا للإنسان على كل عمل صالح، وزاجرا له عن كل عمل يغضب الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد دوما الاقتران في كتاب الله عز وجل، تجد دوما الاقتران بين التوحيد والجزاء، التوحيد والجزاء. فإذا أتيت بالتوحيد فلك الجزاء الحسن، وإذا لم تأتي بالتوحيد فلك سوء الحساب وسوء الجزاء. نعم. وقلما يعني تخلو صفحة من صفحات المصحف من ذكر اليوم الآخر، من ذكر اليوم الآخر. شوف مثلا بعد آيات الربا، بل قبلها أيضا في سورة البقرة، قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، حتى يقال إن هذا من آخر ما نزل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الإيمان بالجنة والنار، الجنة والنار، تؤمن بالجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، كما قال تعالى: أعدت، أعدت، وأنهما لا تفنيان، لا تفنيان أبدا. البعث بعد الموت، فلا بد بعد الموت من حياة أخرى، يقوم الناس لرب العالمين، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مهما تفرق الإنسان، مهما تحلل، الذي تنفجر بهم الطائرة ويتمزقون أشلاء، هؤلاء يجمعهم الله تبارك وتعالى: يوم نجمعكم ليوم الجمع. نعم. الميزان، الميزان في حساب وفي ميزان. الميزان يعني لتقدير الجزاء، فيحاسب الإنسان ويجازى، يقال هذا من أهل الجنة، هذا من أهل النار. إذا كان من أهل الجنة فيوزن حتى تقدر درجته. وإن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه السياقات سنذكر لكم ترتيب هذه الأشياء في اليوم الآخر. فإذا في حساب، وبعدين في ميزان، وبعدين في الحوض، الحوض يمر الناس على الحوض، كل أمة تأتي حوض نبيها، وبعدين المرور على الصراط، والذين يمرون على الصراط هم هذه الأمة وفيها منافقوها، المؤمنون ومعهم المنافقون. فإذا قاربوا الصراط ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيها الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى. وأما أهل النار الذين هم أهلها، فهؤلاء لا يمرون على الصراط، وإنما يؤمر بهم إلى النار. فإذن هذا مما ينبغي معرفته، أن أهل النار الذين يعني يخلدون فيها هؤلاء لا يمرون على الصراط، وإنما يساقون ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأما الذين يمرون على الصراط فهم يعني المسلمون المؤمنون ومعهم المنافق. ثم إذا جاءوا إلى الصراط المنافق ليس له نور، ليس له نور، فيتساقط في الجحيم. ثم يمر الناس على الصراط بقدر إيش؟ بقدر إيمانهم وأعمالهم. سرعة الإنسان في المرور بقدر إيش؟ بقدر عمله. منهم من يمر كالطرف غمض وتفتح خلاص مر، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يكب مرة ويقوم مرة وتسفعه النار مرة لكن يفلت، ومنهم من يعني يقع فيها. إذا كان عنده أصل التوحيد فلا يخلد في النار، لا يخلد في النار مهما بقي فيها، فلا يخلد في النار. نعم. فإذا هذا يعني ما يكون في يوم القيامة. ولأهمية هذا الركن من أركان الإيمان يعني لا تكاد تجد يعني صفحة من صفحات المصحف بل ولا آية إلا وفيها ذكر اليوم الآخر، إما بالتصريح وإما بالإشارة، إما بالتصريح وإما بالإشارة. الحديث الأول رواه مسلم هو حديث عمر بن الخطاب الحديث الشهير، وقد رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. فإذا حديث الإسلام والإيمان والإحسان رواه مسلم من حديث عمر، ورواه الشيخان من حديث أبي هريرة. قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أناس، إذ جاء رجل ليس عليه عناء سفر وليس من أهل البلد يتخطى حتى برك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يجلس أحدنا للصلاة، ثم وضع يده على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يعني يظهر لك في بعض الروايات ووضع يديه على إيش؟ على فخذيه، على فخذيه. الضمير يعود على من؟ منهم من قال فخذي نفسه، ومنهم من قال على إيش؟ على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الرواية تبين أنه وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. ففسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام بالأعمال، بالأعمال الظاهرة. وليس معنى هذا أن أمور الإسلام ليست من الإيمان، بل هذه الأمور الظاهرة أيضا هي من الإيمان. وإنما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة لأنه ذكر معه الإيش؟ ذكر معه الإيش؟ الإيمان. فيكون الإسلام يدل على الأمور الظاهرة، والإيمان يدل على الأمور ليش؟ الباطنة. وليس معناه أن ما ذكر بالنسبة للإسلام ليس من الإيمان، وأن ما ذكر بالنسبة للإيمان ليس من الإسلام، بل هذا كله شيء واحد وهو الدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال ليش؟ يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. فكما يقول ابن رجب يعني الاسم اللي هو الدين قد يعني يقسم إلى أسماء: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فتجد الإسلام يدل على شيء من الدين، والإيمان يدل على شيء من الدين، والإحسان يدل على شيء من الدين، وهي مجتمعة تدل على الدين إيش؟ على الدين كله. وإذا أفرد أحدها دل على الإيش؟ دل على الباقي. يعني أنت ذكرت مثلا الإسلام وبس، يدخل فيه الإيش؟ الإيمان والإحسان. واحد ذكر الإيمان بس، يدخل فيه الإسلام والإحسان. واحد إن الله يحب المحسنين، ها؟ يدخل فيه الإيش؟ الإسلام والإيمان. فأما إذا اجتمعت فيصبح لكل واحد منها مدلولا غير مدلول الإيش؟ الباقي. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: صدقت. نعم. فذكر يعني الحديث المشهور الذي هو الدين كله، يعني كما قال الشيخ ابن عثيمين وكما قال عنه القرطبي. هذا قال عنه القرطبي، من يعرف؟ ذكرنا لكم هذا قبل في شرح المعارج. القرطبي يسميه إيش؟ أم السنة، يسمي هذا الحديث أم السنة، أم العقيدة. فإذا أردت أن تشرح عقيدة المسلمين اشرح هذا الحديث، فهذا أم السنة. تجد السنة للإمام أحمد، السنة للبربهاري، السنة للمروزي. السنة يعني الدين، يعني العقيدة، فهذا الحديث هو أمها. قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصور والحشر والنشر. نعم، لأن طبعا اليوم الآخر يبدأ بالإيش؟ يبدأ بالإيش؟ ها؟ بالنفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. خلاص، فاليوم الآخر يبدأ بالنفخ في الصور. طيب، وبعدين ينفخ في مرة أخرى فالكل يقوم، هذا البعث. وبعدين يجمعون، هذا ليش؟ هذا الحشر. طيب، والنشر؟ النشر هو مثل ليش؟ مثل البعث. النشر مثل البعث. الحديث الأول حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 1079، وروي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله والبراء بن عازب، سبعة من الصحابة رووا هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم؟ كيف أنعم؟ صحيح، عشان أي واحد صاحب نعمة يعني يريح حاله وأحسن له أن يتخذها إيش؟ يتخذها وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، وأما أن يتعلق بها فيقال له هذا. كيف أنعم؟ كيف أنعم وصاحب الصور، والصور هو البوق، البوق الذي ينفخ فيه، وصاحب الصور قد التقم الصور بفيه وأصغى سمعهم. فإذا التقمه الآن، الآن التقمه وأصغى سمعه وأحنى إيش؟ وأحنى جبهته، منتظر الأمر. كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم الصور. في رواية أخرى: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن. وأصغى سمعه وأحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على العاقل أن يتخذ ما أنعم الله عز وجل به سبيلا إلى الله تبارك وتعالى. قالوا: يا رسول الله، كيف نقول؟ يعني إذا كان الأمر كذلك يعني أمر شديد، فما المخرج؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فعلا الإنسان تجاه الأمور العظيمة المخيفة لا ينجيه إلا قوة التوكل على الله تبارك وتعالى. أنت في وظيفتك مثلا شعرت أن في واحد بيهددك أن يفصلك من الوظيفة، ما بيريحك إلا التوكل على الله عز وجل. فإذا تجاه الأمور العظيمة لا ينجي الإنسان ولا يريح الإنسان إلا إيش؟ إلا التوكل على الله تبارك وتعالى. حسبنا يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو يكفينا وهو وكيلنا سبحانه وتعالى، على الله توكلنا. الذي بعده عن أبي سعيد هذا ضعيف، في ضعيف الجامع 3462، قال: ذكر أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل. هذا حديث ضعيف، والصواب أن صاحب الصور هو إسرافيل، هذا ملك، ملك، هذا ملك مختص بالصور. نعم، ما يحتاج معاونين، بل هو من الملائكة العظام الذين كان يذكرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. الذي بعده حديث عبد الله بن عمرو، هذا حديث صحيح، صحيح الجامع 3863، والسلسلة الصحيحة 1080. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه. الذي بعده عندك حديث ابن عباس، وهذا يعني لعله وهم من المصنف، فلا يعرف عن ابن عباس يعني حديث لا بهذا الإسناد ولا بهذا المتن، وإنما صوابه عن أبي هريرة، فهذا الحديث يعني صح عن أبي هريرة بنفس الإسناد من أول مروان بن معاوية، قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم، قال: أخبرنا يزيد الأصم عن أبي هريرة. فالصواب في هذا الحديث أن صحابيه هو أبو هريرة، والحديث في الصحيح برقم 1078، وهو حديث مرفوع، مرفوع عن أبي هريرة، بخلاف هنا فأوقفه على من؟ أو وقفه على من؟ على ابن عباس. قال: ما طرف، ما طرف، طرفه عينه، ما طرف صاحب الصور مذ وكلا مستعدا ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان، يعني انفتح على طول. ها؟ كيف؟ قبل أن يرتد إليه إيش؟ طبعا هذا أوجه، يعني الأول قد يؤول لكن أحسن، طرف يعني يعني عينه لم تطرف يعني. نعم، ما طرف صاحب الصور مذ وكلا، وبعدين مستعدا، هذه يعني حال، ينظر حول العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. الذي بعده منكر في الضعيفة برقم 6896، ونكرته بسبب هذا أبو عن أبي، عندكم إيش؟ مراية، عن أبي مريه بالتاء المربوطة. عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر: إن الملكين النافخين، الذي في الضعيفة النفاخان في السماء الثانية، النفاخان، النفاخان يعني اللذان ينفخان في الصور، وقد علمت أن الذي ينفخ في الصور هو واحد. النفاخان في السماء الثانية، هذا في الضعيفة. هنا: إن الملكين النافخين في السماء الدنيا مستعدان، ينظران متى يؤمران، ينفخان في الصور. قال: ورأس أحدهما بالمشرق ورجلاه في المغرب، ورأس الآخر بالمغرب ورجلاه بالمشرق. الذي بعده أثر عن ابن عباس في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. قال: نفخ فيه أول مرة فصاروا عظاما ورفاتا، ثم نفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون. على كل حال، العلماء هنا يختلفون هل هما نفختان أو ثلاث. أراجع الشيخ الأشقر صفحة 39: هل هما نفختان أو ثلاث؟ فالمشهور أنهما نفختان، وأكثر العلماء على أنهما نفختان. نفخة ليش؟ السعق، ونفخة ليش؟ البعث. منهم من أضاف نفخة أخرى كما في القرآن، نفخة الإيش؟ نفخة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع. لكن هذه نفخة الفزع يمكن أن تضم إلى نفخة الإيش؟ السعق. فالنفخة الأولى يسعقون وإيش؟ ويفزعون، أو يفزعون ويسعقون، ثم النفخة الثانية يقومون. فالصواب أنهما نفختان. هذا في صفحة 39 من كتاب القيامة الكبرى. قال: وقد جاءت الحديث النبوية مصرحة بالنفختين، كما في الحديث المعروف ما بين النفختين، وسيذكره هنا. قال: وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها ثلاث نفخات، وهي نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. وممن ذهب هذا المذهب ابن العربي وابن تيمية وابن كثير والسفريني. الحديث الأخير في هذا السياق هو حديث أبي هريرة، وهو في الصحيحين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون سنة؟ قال: أبيت. أبيت يعني أنا ما سمعت إلا أربعين. فإذا أربعين وبس، هذا الذي سمعه. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله تبارك وتعالى ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد، وهو عجب الذنب. عجب الذنب يعني آخر عظم في العمود الفقري، العصعصة. نعم. وهو عجب الذنب. قال: وفيه يركب الخلق يوم القيامة. وفيه يركب يعني ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فهذا جملة ما ذكره يعني اللالكائي فيما يتعلق بالصور والحشر والنشر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.